بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قيام الليل.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان عظم شأن هذه العبادة الجليلة والطاعة العظيمة، ألا وهي قيام المرء من الليل، ليصلي بين يدي ربه ومولاه ذاكرا وراجيا وطامعا ومقبلا على الله. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة هي أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة. وجاء في فضل قيام الليل نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الآية. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
هذه الآيات من كتاب الله سبحانه كلها تدل على عظم شأن قيام الليل وأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتهجد من الليل، وذكر حال عباد الله المؤمنين ودأ بهم في قيام الليل، وأن جنوبهم تتجافى عن المضاجع، وأنهم قليلا من الليل ما يهجعون، أي نومهم بالليل قليل، وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع. فهذا كله مما يدل على عظم مكانة هذه العبادة العظيمة ورفيع شأنها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة نحوه متفق عليه.
هذا الحديث فيه عظم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة، وأيضا عظم شكره لله، وأن الشكر كما أنه يكون بالقلب اعترافا بالنعمة وباللسان ثناء على المنعم، فإنه كذلك يكون بالجوارح عملا بطاعة المنعم سبحانه. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل شكرا لله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلى فقال: ألا تصليان؟ متفق عليه. طرقه أتاه ليلى.
هذا الحديث فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، وفيه أن الأب يحسن به أن يتفقد أبناءه حثا لهم وترغيبا وحظا على الخير وتشجيعا لهم على ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصليان؟ هذا من باب الحث والحض على فعل هذه النافلة العظيمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
هذا فيه عنايته صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله عنهم، حثا لهم على هذه الطاعة، وبيانا لأهمية العناية بها وتفقدهم في ذلك. قال: نعم الرجل عبد الله، أي ابن عمر، لو كان يصلي من الليل. يقول سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وسرعة استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلو همتهم ورغبتهم في العناية بالعبادة والمواظبة عليها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. قافية الرأس آخره.
هذان الحديثان، حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، فيهما ذكر تسلط الشيطان على الإنسان وحرصه الشديد على إعاقة العبد عن الطاعة والعبادة. وفيه أن المرأة إن استغرق في النوم حتى يصبح فإن ذلك يترتب عليه بول الشيطان في أذنيه، وهو على ظاهره يبول حقيقة، ومن ذا الذي يرضى أن يبول الشيطان في أذنيه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان يعقد على قافية رأس الإنسان إذا نام، وقافية الرأس هي مؤخرة الرأس 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. وهذا يثقل رأس الإنسان عن النهوض والقيام، فلا يستطيع أن يقوم، حتى إن بعض الناس يستطيع أن يرفع الأثقال بيده من قوته، ولكنه في هذا الوقت لا يستطيع أن يرفع الغطاء الخفيف ليقوم للصلاة لضعف قلبه وتسلط الشيطان عليه. فإذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده كلها، وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أي أن ما يكون منه في ذلك الوقت ينسحب على بقية يومه. فإن وفق للنهوض والذكر والصلاة انحلت العقد وانشرح الصدر وذهب الكسل، وإن كان بخلاف ذلك وبقي حتى يصبح بال الشيطان في أذنيه، ويقوم خبيث النفس وفي أشد ما يكون من الخمول والكسل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه الحث على جملة من الخصال العظيمة، منها الصلاة من الليل، وهو موضع الشاهد من الترجمة. وذكر صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال كلها موجبة لدخول الجنة بسلام وعافية. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أفشوا السلام، أي اعملوا على نشر السلام بينكم وإلقائه على من عرف ومن لم يعرف، وأطعموا الطعام، أي ببذله وتقديمه للفقراء والمحتاجين، وصلوا بالليل والناس نيام. وهذا فيه فضل الصلاة وقت هجعة الناس ونومهم. وذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه الخصال الثلاثة من موجبات دخول الجنة، قال: تدخل الجنة بسلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، وأنه من أفضل شهور الصيام تطوعا، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكمل صيام شهر كامل قط غير رمضان. قال: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا فيه فضل صلاة الليل، وأنها أفضل الصلوات بعد المكتوبة، فهي أفضل من النوافل التي في النهار، لأن الصلاة من الليل تكون في سكون الكون وهجعة الناس، فقيام المرء بين يدي الله عز وجل في هذا الوقت وإيثار هذه الصلاة على طيب الفراش ولذيذ البقاء فيه، لا شك أن هذا فيه فضل عظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. متفق عليه.
هذان الحديثان فيهما هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الليل، وأنه يصلي من الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، وإذا خشي الصبح أوتر بواحدة، لأنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، فكان إذا أوشك الصبح أوتر بواحدة. وهذا فيه أن الليل كله وقت للصلاة إلى ما قبل طلوع الفجر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري.
هذا فيه اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه، في صيامه للنهار وقيامه لليل، فهو عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر ويصلي ويرقد، وهديه عليه الصلاة والسلام هدي وسط بين الإفراط والتفريط، كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام في جميع أمور الدين. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني من الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، وأنه صلى الله عليه وسلم يطيل السجود كما وصفت عائشة رضي الله عنها بقدر ما يقرأ المرء 50 آية ثم يرفع رأسه، وهذا فيه عظم إقباله صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة وإطالته للركوع والسجود والقيام فيها، ثم يركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع حتى يناديه المنادي للصلاة. والمراد بالركعتين اللتين يصليهما قبل الفجر نافلة الفجر، وهذا الاضطجاع على شقه الأيمن اضطجاع يراد به تجديد النشاط لأداء هذه الفريضة بعد طول القيام. ولهذا لا يقال إنها سنة مطلقة، وإنما هي سنة لمن كان شأنه كشأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الليل، فيضطجع اضطجاعة يسيرة حتى يؤذنه المؤذن للصلاة، أي دنو وقت قيامها فيقوم عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه.
هذا فيه إطالته صلى الله عليه وسلم في صلاته من الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ومرادها بقولها يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4، أي أنه يسلم بين الأربع، لا أنه يصلي 4 دون أن يسلم بينها، لأن أحاديثه عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا، وقد جاء عنه أنه يسلم من كل 2. وجاء في الحديث المتقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 2 مثنى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل 2 مثنى. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا، فهذه 4 يفصل بينها بالسلام، لكنه يستريح بعد 4 ثم يصلي 4 أخرى ويفصل بينها بسلام، ثم بعد ذلك يوتر 3، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النوم الذي يكون منه نوم العينين، أما قلبه فإنه لا ينام، وإنما تنام عيناه فقط. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. متفق عليه.
هذا فيه أن هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقوم من آخر الليل، وهو أفضل وقت لقيام الليل، في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي. وفي الحديث: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، فكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه ينام أول الليل ويقوم آخره. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قيام الليل.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان عظم شأن هذه العبادة الجليلة والطاعة العظيمة، ألا وهي قيام المرء من الليل، ليصلي بين يدي ربه ومولاه ذاكرا وراجيا وطامعا ومقبلا على الله. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة هي أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة. وجاء في فضل قيام الليل نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الآية. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
هذه الآيات من كتاب الله سبحانه كلها تدل على عظم شأن قيام الليل وأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتهجد من الليل، وذكر حال عباد الله المؤمنين ودأ بهم في قيام الليل، وأن جنوبهم تتجافى عن المضاجع، وأنهم قليلا من الليل ما يهجعون، أي نومهم بالليل قليل، وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع. فهذا كله مما يدل على عظم مكانة هذه العبادة العظيمة ورفيع شأنها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة نحوه متفق عليه.
هذا الحديث فيه عظم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة، وأيضا عظم شكره لله، وأن الشكر كما أنه يكون بالقلب اعترافا بالنعمة وباللسان ثناء على المنعم، فإنه كذلك يكون بالجوارح عملا بطاعة المنعم سبحانه. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل شكرا لله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلى، فقال: ألا تصليان؟ متفق عليه. طرقه أتاه ليلى.
هذا الحديث فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، وفيه أن الأب يحسن به أن يتفقد أبناءه حثا لهم وترغيبا وحظا على الخير وتشجيعا لهم على ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصليان، هذا من باب الحث والحظ على فعل هذه النافلة العظيمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
هذا فيه عنايته صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله عنهم حثا لهم على هذه الطاعة، وبيانا لأهمية العناية بها وتفقدهم في ذلك. قال: نعم الرجل عبد الله، أي ابن عمر، لو كان يصلي من الليل. يقول سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وسرعة استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلو همتهم ورغبتهم في العناية بالعبادة والمواظبة عليها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. قافية الرأس آخره.
هذان الحديثان، حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، فيهما ذكر تسلط الشيطان على الإنسان وحرصه الشديد على إعاقة العبد عن الطاعة والعبادة. وفيه أن المرأة إن استغرق في النوم حتى يصبح فإن ذلك يترتب عليه بول الشيطان في أذنيه وهو على ظاهره يبول حقيقة، ومن ذا الذي يرضى أن يبول الشيطان في أذنيه؟ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان يعقد على قافية رأس الإنسان إذا نام، وقافية الرأس هي مؤخرة الرأس 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. وهذا يثقل رأس الإنسان عن النهوض والقيام فلا يستطيع أن يقوم، حتى إن بعض الناس يستطيع أن يرفع الأثقال بيده من قوته، ولكنه في هذا الوقت لا يستطيع أن يرفع الغطاء الخفيف ليقوم للصلاة لضعف قلبه وتسلط الشيطان عليه. فإذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده كلها، وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أي أن ما يكون منه في ذلك الوقت ينسحب على بقية يومه. فإن وفق للنهوض والذكر والصلاة انحلت العقد وانشرح الصدر وذهب الكسل، وإن كان بخلاف ذلك وبقي حتى يصبح بال الشيطان في أذنيه ويقوم خبيث النفس وفي أشد ما يكون من الخمول والكسل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه الحث على جملة من الخصال العظيمة، منها الصلاة من الليل، وهو موضع الشاهد من الترجمة. وذكر صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال كلها موجبة لدخول الجنة بسلام وعافية. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أفشوا السلام، أي اعملوا على نشر السلام بينكم وإلقائه على من عرف ومن لم يعرف، وأطعموا الطعام، أي ببذله وتقديمه للفقراء والمحتاجين، وصلوا بالليل والناس نيام. وهذا فيه فضل الصلاة وقت هجعة الناس ونومهم. وذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه الخصال الثلاثة من موجبات دخول الجنة، قال: تدخل الجنة بسلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، وأنه من أفضل شهور الصيام تطوعا، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكمل صيام شهر كامل قط غير رمضان. قال: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا فيه فضل صلاة الليل، وأنها أفضل الصلوات بعد المكتوبة، فهي أفضل من النوافل التي في النهار، لأن الصلاة من الليل تكون في سكون الكون وهجعة الناس، فقيام المرء بين يدي الله عز وجل في هذا الوقت وإيثار هذه الصلاة على طيب الفراش ولذيذ البقاء فيه، لا شك أن هذا فيه فضل عظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. متفق عليه.
هذان الحديثان فيهما هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الليل، وأنه يصلي من الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، وإذا خشي الصبح أوتر بواحدة، لأنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، فكان إذا أوشك الصبح أوتر بواحدة. وهذا فيه أن الليل كله وقت للصلاة إلى ما قبل طلوع الفجر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري.
هذا فيه اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه، في صيامه للنهار وقيامه للليل، فهو عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر ويصلي ويرقد، وهديه عليه الصلاة والسلام هدي وسط بين الإفراط والتفريط كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام في جميع أمور الدين. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني من الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، وأنه صلى الله عليه وسلم يطيل السجود كما وصفت عائشة رضي الله عنها بقدر ما يقرأ المرء 50 آية ثم يرفع رأسه، وهذا فيه عظم إقباله صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة وإطالته للركوع والسجود والقيام فيها، ثم يركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع حتى يناديه المنادي للصلاة، والمراد بالركعتين اللتين يصليهما قبل الفجر نافلة الفجر، وهذا الاضطجاع على شقه الأيمن اضطجاع يراد به تجديد النشاط لأداء هذه الفريضة بعد طول القيام، ولهذا لا يقال إنها سنة مطلقة، وإنما هي سنة لمن كان شأنه كشأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الليل، فيضطجع اضطجاعة يسيرة حتى يؤذنه المؤذن للصلاة، أي دنو وقت قيامها فيقوم عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه.
هذا فيه إطالته صلى الله عليه وسلم في صلاته من الليل، قالت عائشة رضي الله عنها: يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ومرادها بقولها يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، أي أنه يسلم بين الأربع، لا أنه يصلي 4 دون أن يسلم بينها، لأن أحاديثه عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا، وقد جاء عنه أنه يسلم من كل ركعتين، وجاء في الحديث المتقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فالأحاديث يفسر بعضها بعضا، فهذه الأربعة يفصل بينها بالسلام، لكنه يستريح بعد الأربع ثم يصلي 4 أخرى ويفصل بينها بسلام، ثم بعد ذلك يوتر ب3، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النوم الذي يكون منه نوم العينين، أما قلبه فإنه لا ينام وإنما تنام عيناه فقط. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. متفق عليه.
هذا فيه أن هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقوم من آخر الليل، وهو أفضل وقت لقيام الليل، في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي. وفي الحديث: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. فكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه ينام أول الليل ويقوم آخرة. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.